كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك في هذه المجالس وأن ينفع فيها المتكلم والسامع، وأن يجعلنا وإياكم ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما فسهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع الذي يورث ويقود إلى العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بفضل الله تبارك وتعالى ومنه نبدأ إن شاء الله في هذا الدرس، درس السبت بعد صلاة الظهر من كل أسبوع، القراءة والتعليق على رسالتين نافعتين من رسائل أهل العلم. طبعا الرسالة الأخرى وهي بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، وهي رسالة عظيمة مشهورة جدا، اجتهد فيها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بجمع الأحاديث أحاديث الأحكام، وهذه يعني مرتبة بلوغ المرام تعتبر يعني المرتبة الثانية في كتب أحاديث الأحكام. المرتبة الأولى بعد طبعا الأربعين النووي، يعني أنت المسلك المتبع عند العلماء في حفظ المتون يقولون يبدأ الطالب الأربعين النووية، ثم وهي حديث جامعة، ثم بعد ذلك يرتقي إلى كتاب أو رسالة العمدة، عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وهي تقريبا 440 حديث، ولكنه فقط اختصر على الأحاديث الواردة في الصحيحين أو في أحدهما، ثم ينتقل إلى مرتبة بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أو المحرر ابن عبد الهادي، ثم وهي تقريبا أحاديثه قرابة 1500-1700 حديث على حسب النسخ، ثم المرتبة الأخيرة أو قبل الأخيرة وهي مرتبة منتقى المنتقى، وهو يعني موسوعة في حديث الأحكام. بلوغ المرام من الكتب حقيقة المباركة، من الكتب التي وضع له القبول في الأرض والعلم عند الله عز وجل، هذا لا يكون تألها على الله، ولكن يعني من باب التحدث بالواقع، ولذلك كتاب مخدوم جدا، له شروحات كثيرة وحواشي كثيرة، وله شروحات مسموعة كثيرة، ويدرس في غالب مساجد المسلمين وحلقات العلماء وطلبة العلم. هذه نسخة حقيقة أنا أنصح بها، يعني وهي تهذيب بلوغ المرام، تهذيب بلوغ المرام أنصح بها. لماذا؟ لأن المصنف وهو الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جزاه الله خير، أنه في هذا الكتاب جمع بين عمدة الأحكام وبلوغ المرام، فاختصر عليك يعني خطوة، فبدل أن تحفظ عمدة الأحكام وربما الواحد ما يكمله وينتقل لبلوغ المرام ويمكن ما يكمله، لا، جمعهم لك في كتاب واحد. على طبعا هو خلى الترتيب الأصل بلوغ المرام، وأضاف أحاديث عمدة الأحكام اللي تقريبا، لم أكن واهما ذكر في المقدمة أن الأحاديث عمدة الأحكام اللي 440 تقريبا، فقط الزائدة على بلوغ المرام قرابة 117 حديث وذكرهم فيها، فيعني نسخة جيدة من أراد أن يقتنيها وأن يحفظ، فهي يعني بالإضافة إلى أنه يعني هذب التخريج، بدل أن يذكر الحافظ ابن حجر تخريج طويل أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسخ، اقتصر على مخرج على تخريج في مصدر واحد، ويعني حكم أحد العلماء عليه، وذلك تسهيلا للحفظ. نعم تفضل، كتاب الطهارة أو اقرأ المقدمة ابن حجر الحافظ.
قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا على نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. حررته تحريرا بالغا ليصير من حفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل
حديث
كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
آمين. نعم، هذه المقدمة الحافظ بن حجر عليه رحمه الله يبين فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب. ولا شك أيها الإخوة، يعني ما ينبغي لطالب العلم أن يقصر في هذا الجانب، يعني كما قال الشافعي رحمه الله: من حفظ الحديث قويت حجته. يعني يحرص طالب العلم أن يحفظ ولو مترا واحدا، فيه الخير والبركة، مثل بلوغ المرام. ما استطاع أن يحفظ عدة الأحكام، طيب يحرص حتى لو قرأ كتب الفقه، يحرص على اتباع الدليل، يحفظ ما استطاع من أدلة المسائل، لأن هذا حقيقة هو الذي يقوي حجته ويجعله أصلا يعبد الله عز وجل على بصيرة. نعم، بسم الله. كتاب،
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة باب المياه.
الطهارة طبعا درج المصنفون أن يسموا أو أن يجعلوا كتبا، والكتب تحتوي على أبواب، والأبواب تحتوي على فصول، والفصول تحتوي على مسائل. هذا يعني من باب التصنيف، بس ليس أمرا شرعيا، باب التصنيف والترتيب. والكتاب من الكتيبة، إذا تجمع الجنود في إطار معين تسمى كتيبة. فالكتاب أخذ من الجمع، يعني هذا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، لأنه يجمع مسائل في الطهارة وفي الصلاة. الطهارة في اللغة هي النظافة، في اللغة النظافة من الأقدار، تقول تطهرت أي تنظفت. النظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. الأقدار الحسية أن تقع على ثيابك نجاسة، أن تقع على جسدك نجاسة، أن يقع في مكانك نجاسة، هذه نجاسة حسية فتطهرها بالماء أو بأي مطهر، لا يشترط الماء على الصحيح، لأن إزالة الطهارة يعني المقصود أن تزال عين النجاسة. بأي مزيل أزيلت فإنها يحكم على هذا المكان أنه طهور. هذه الطهارة الحسية. الطهارة المعنوية طهارة القلب من الشرك ومن النفاق ومن الرياء ومن الشبهات المحرمة والشهوات المحرمة والأخلاق الرديئة وذلك. وهذا أهم، بعض الناس ربما يعني يهتم بالطهارة الحسية، وجزاه الله خير، وتعلم الأحكام الشرعية وكذا، جزاه الله خير ومأجور، لكنه يغفل عن الطهارة المعنوية، طهارة القلب التي تكون بذكر الله عز وجل وبتوحيده وبالتوكل عليه وبالخوف منه والرجاء، أعمال القلوب بشكل عام. هذا أمر يعني ربما الإنسان يغفل عنه، والله المستعان، فينبغي أن يذكر نفسه دائما وأبدا به. نعم، ثم قال: أما الطهارة في اللغة أو في الاصطلاح العفو فهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث، عندما تقول فلان محدث، إيش معنى محدث؟ محدث وصف، الحدث وصف، كقولك فلان كريم، فلان شجاع، فلان سخي، هذه أوصاف. فالحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ويمنع الطواف، على قول من يرى باشتراط الطهارة للطواف، ويمنع مس المصحف، ويمنع كل عبادة تشترط لها الطهارة. هذا هو الحدث. طبعا أنا محدث على غير طهارة، إما محدث حدث أصغر كخروج البول وخروج الغائط وخروج الريح أكرمكم الله، أو النوم أو زوال العقل، يأتينا إن شاء الله في دروس قادم بإذن الله، وهذا يرتفع بالوضوء. وإما أن يكون الحدث حدثا أكبر، الجنابة أو الحيض أو النفاس، وهذا يرتفع بالغسل، ويأتينا إن شاء الله أبواب خاصة بهذا الأمر. إذن هذه الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث، زوال يعني شيء تشوفه حسي فتزيله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وأبي شيبة واللفظ.
طبعا أنا في نسختي اللي قلت لكم قبل قليل الجمع ذكر حديث عمر، لأنه هو ذكر أحاديث الزوائد، زوائد العمدة على البلوغ، فذكر أول حديث. فعلا تفتح العمدة تجد أول حديث حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فطبعا احنا سنلتزم ببلوغ المرام، لكن أيضا باب الفائدة كون المصنفين يذكرون حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما صنع الإمام البخاري أيضا في افتتاح صحيحه وصاحب العمدة وغيرهم، وذلك لينبه طالب العلم أن يجدد نيته. أنت الآن العلم الشرعي والإخوة عبادة، كما أنك تصلي وتصوم، بل ربما تكون أجرها أعظم من ذلك، ليس أعظم من صلاة الفريضة، لا، الفرائض هي أفضل الأعمال، أنت تكلم النوافل، لمن صلحت نيته وحسنت نيته العلم لا يكاد أن يعادله شيء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فلذلك يجدد نيته: إنما الأعمال بالنية. طيب، هنا الحديث الذي ذكره المصنف قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملاحا، ملاح يعني يركب البحر، نفس الآن إخوان الحداد اللي يروحون البحر كثير، فقال له يعني: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نحمل معنا القليل من الماء، أنا ماي شوية بس، شرب الماء في البحر لشربنا، طيب إذا توضأنا به عطشنا، وإذا استعملناه لشربنا لم يكفنا للوضوء، فماذا نصنع؟ ما حكم أن نتوضأ بماء البحر؟ هذا هو السؤال. فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الطهور ماؤه. ثم زاده صلى الله عليه وسلم وقال: الحل ميتته. وهذا الذي يسميه العلماء بجواب الحكيم، بجواب الحكيم. وإلا السؤال سؤال السائل عن الماء ولا عن الميتة؟ عن ماء البحر. فكان لو قال له صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، وسكت، بس جاوبه صح. لكنه صلى الله عليه وسلم يعني قال: بما أن هذا الرجل أشكل عليه ماء البحر، فمن باب أولى يشكل عليه ميتة البحر، لأن الميتة فيها نص: حرمت عليكم الميتة. وهذا هو جواب الحكيم، وهذا ينبغي للسائل أو للمسؤول إذا سئل يلحظ هذا الأمر، إذا وجد أنه قد يحتاج المسؤول إلى أمر آخر من باب أولى فيبينه له. وهذا بالاتفاق أن ماء البحر طهور، طهور. طيب يقول واحد: يا أخي بس أنا شفت مرة واحد أكرمكم الله يبول في البحر. بإجماع العلماء أن بالضبط أن المياه المستبحرة لا يؤثر فيها البول ولا سقوط النجاسات، فهو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ميتته، ميتة البحر الحلال، والميتة هي التي الحيوان الذي مات حتف أنفه، يعني ما ذكي أو ذكي ذكاة غير شرعية، واضح؟ يعني الحين خروف سقط من فوق السطح، خروف بينتحر، حذف عمره فوق السطح ومات، ايش حكمه؟ ما اسمع، ميته، مات حتى فأنفه لم يذكى. طيب خروف ثاني جاء مشرك وذكاه، نحره أو ذبحه، ما حكمه؟ ميتة. واضح الكلام؟ إذن الميتة هي من مات حتف أنفه لم يذكى أو ذكي ذكاة غير شرعية، كأن يذبحه من لا تجوز ذبيحته. فميتة البحر الحلال بشرط الحيوان أو المخلوق الذي لا يعيش إلا في البحر. من واحد الآن يتفلسف يقول والله يا أخي هذا الخروف وإن كان ميت بس حلال، ليش؟ يقول لأن هذا مات وهو منقول بالسفينة، فميتة بحر لا يا أخي ما له شغل هذا. ميتة البحر ميتته، الضمير هنا عايد على البحر، الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر. وهذا مسألة محل خلاف، لكن هذا هو الصحيح والله أعلم، لعمومي اللفظ أنه أو العمومي نعم اللفظ أن كل ما يعيش في البحر حتى ضفدع البحر، حتى حيات البحر، حتى تماسيح البحر، حتى كلب البحر، حتى خنزير البحر، ترى فيه حسب ما علمت فيه خنزير البحر، فيه كلب البحر، فيه كرمكم الله، فكل شيء يعيش في البحر لا يعيش إلا في البحر فهذا حلال. واضح كذا؟ ميتته حلال. نعم قصدك فيه في عذاب يعني؟
يعني من هذا الباب
ولا لا 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 ان شاء الله، لا ما ممكن ذلك واسع يعني. وان كان وان كان لا لا وان كان هو هو طبعا هذا قول لمذهب اخر معروف. ايه لا لا غلط غلط غلط، يعني هو يقيسون قبقب وحتى على اليراير، عرف كيف؟ انها لا مو صحيح، كل ما عاش في البحر. يعني الامام احمد رحمه الله يستثني ثلاث أمور، يستثني الضفدع ويستثني الحية، لأنها يقول الضفدع والحية مستخبثات، مستخبث، فهذا مستثنى وإن كان من ضفادع البحر أو من حيات البحر. ويستثني أيضا التمساح، ترى فيه تماسيح في البحر، في بعض البلاد فيها تماسيح في البحر، مو بس فقط التماسيح تعيش على الأنهار وتكون برمائية كما يقولون، لا فيه تماسيح هناك في البحر فقط. فيستثني أيضا لأنه ذو ناب، وتعلمون محرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لكن جمهور أهل العلم يرون بأنه لا استثناء، لأنه ما في دليل على هذا الاستثناء. قضية مستخبث وقضية أنه ناب، لكن عندك نص يقضي بهذا الأمر، قال الحل ميتته، وهذا هو الصحيح، كل ما يعيش في البحر هذا ضابطه، الذي لا يعيش لو أخرج من البحر ما عاش، واضح الكلام؟ فهو يعد حلالا وميتته. يبقى عند الإنسان يستقذر أن يأكله أو ما تشتهيه نفسه، هذا أمر آخر، كيف كيف لا تحرم على عباد الله عز وجل. نعم الله أعلم الله أعلم. قد يكون هذا الأمر، هذا ما يعني المدارسة ليس فتوى، قد يكون الحكم يكون فيه الأغلب، يعني هل غالب حياته يكون في البحر أو في البر، فيلحق بالأغلب من حياته، الله أعلم. نعم
قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
اللي بعده
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم.
اللي بعده
وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
اللي بعده
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه
لا. هذه المسألة حتى نختم بها اللقاء. هذه الأحاديث تتعلق مسألة واحدة وهي طهارة الماء وأقسام المياه. خلاصة المسألة أيها الإخوة أن الأصل في الماء إيش؟ أنه طهور. قل سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في الماء أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. والماء ليس له إلا قسمين، طاهر طهور، هذا قسم، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره أو نجس. أما القسم الثالث الذي ذكره بعض مذاهب الفقهاء كالحنابلة عليهم رحمة الله أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، هذا القسم اللي في الوسط الطاهر هذا ما في عليه دليل. قالوا الماء الطاهر الذي سلبت طهوريته، مثال أنا الآن توضأت، الماء المستعمل مني هذا يقولون بأنه سلبت طهوريته، وما ما في شيء، ما تغير منه لا لونه ولا ريحه ولا طعمه، ما في شيء، ماء قاعد أتوضأ أنا والماء المتساقط في إناء، هذا الماء المستعمل ما حكمه؟ يرى بعض أهل العلم أنه طاهر في نفسه، يعني لو سقط على ثيابك مو نجس لكنه غير مطهر، يعني ما يصير تاخذه وتوضأ فيه. بالضبط، واضح الكلام؟ هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. الماء هذه الزبدة، ليس هناك قسم للماء دل عليه الشرع إلا قسمين، إما طاهر وطهور في نفسه وهو كل ماء بقي على أصله أو نجس. طيب كيف أحكم على الماء أنه تنجس؟ الماء النجس هو الماء الطاهر أو الطهور، احنا قلنا الطاهر والطهور واحد، ها، الذي تغيرت أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه. واضح؟ يعني هذا الماء الحين حكمه يا جماعة الخير، هذا بدين الحين طاهر طهور، طاهر طهور، يعني أقدر أشربه، أقدر أتوضأ فيه، صح؟ تمام. هذا الماء سقطت فيه قطرة بول، ما تغير فرضا، يعني ما تغير، ايش حكمه؟ طاهر طبعا. على قول اخر يرون انه نجس، يقولون لان الماء اذا بلغ القلتين بقلال هجر، يعني كميه كبيره، يعني شريك تقول تانكيين او اكثر، قالوا فاقل من القلتين بمجرد سقوط النجاسه فيه نحكم بنجاسته وان لم تتغير اوصافه. فانا ما بدي اشك بالتفاصيل هذه كلها، خذ الزبده، الزبدة أن الماء قليل أو كثير، تانكي تنكر مسبح قنينة كبر، هذه أيا كان ما قليل أو كثير لا نحكم بنجاسته إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، إما لونه تغير، طعمه تغير، رائحته تغيرت. ليش؟ بسبب نجاسة سقطت فيه، لأن ممكن التغير أحد أوصافه بسبب شيء آخر وقع فيه مو نجاسة، صابون طاهر ولا نجس؟ صابون طاهر. طيب سقط الصابون فيه، مو صابون، شاي، سقط شاي فيه، هذا حطيت فيه أنا هذا كيس الشاي، طيب وتغير صار لونه أحمر على أصفر على يعني خابط، شنو حكمه؟
لأنه ما في
نياسة، يعني توظفي؟
لا ما يصير،
لا ما يصير، لأنه صار اسمه شاي مو اسمه ماي. أيوة أي، بس هذه مو نجاسة، الشاي مو نجاسة، ايوه. فاحنا هو شو يصير هنا شيخ؟ يصير اصبح نعم هو لا يطلق. ايوه اصبح يسمى اسما اخر، ما يسمى ماء. انت ما تسمي العصير ماء، صح؟ سميه عصير. ما تسمي الشاي ماء، سميه شاي، صح؟ فهنا الماء الشاي او العصير، هنا تغير اسم الماء، صار اسمه شيء ثاني مو ماء، لكن هو شيء طاهر. ان تغير الماء بشيء طاهر، بالشاي، بالصابون، بالعصير، باي شيء طاهر. يعني لو سقط عليك الشاي هذا ما هو نجس، بخلاف الحاله الاولى اللي تغير قطره البول، غيرت الماء، لو سقط على الثياب شو يعتبر؟ نجس. اذا الماء، كل ماء في الدنيا هو طاهر، طهور، ما لم تتغير احد اوصافه. وتغير احد اوصافه اذا كان بنجاسه اصبح الماء نجسا. لا تتوضأ فيه، ما تتطهر فيه، لو سقط على ثيابك او على جسدك او على بقعتك لابد ان تنظفها لانه نجس. واذا تغيرت احد اوصافه بطهاره وغلبت على اسمه، صار شايا، صار قهوة، صار صابونا، صار، إذن هو ما أصبح ماء، أصبح شيء آخر، شيء آخر، صنف آخر. شو قطرة ملونة؟ يعني قصدك من توانكي فوق مثلا بالحرارة وشيء صار؟
شيء مثل عبوة صغيرة يكون يسمون الماء ملون، لو تقطر مثلا.
ليش تقطر؟ شو عبارة عن شنو هذه القطرات؟
يعني مش كل اسمها ماء.
لا القطرات هذه ايش حقها نقطرها؟ ليش؟ شنو هي؟
شايفه بصير شنو هي المركب؟
شايفه
اكثر من مره ياخذ
قطره صغيره
على الماء ويتغير
لونه، بس هو في النهايه ماء.
ايوه بالضبط،
هذا هو. فاذا شوف اخذها قاعده، اي شيء يوضع في الماء، اذا طبعا قاعد تتكلم عن شيء مو نجس طبعا، اي اذا كان هذا سلب اسم الماء، يعني في عرف الناس ما يسمى ماء. فهمت علي؟ لأن احنا شيخ اذا بناخذ كل صوره بنقعد للصبح. فانت اللي يهمك في الامور تاخذ القواعد. ما هي القاعده؟ القاعده اذا وقع شيء في الماء وكان هذا الشيء مو نجس، طاهر، بس تفضلت فيه انت الان، ثم هذا الشيء غير خواص الماء، ما تفضلت انت لون او اصبح شيء اخر. يعني هذه الامور الان اذا نسبه قال الشيخ نعم
نجس،
صحيح
أبطل الماء،
صحيح.
قلت إن أنا أتوضأ فيه، بس هل النفس تقدر توضأ فيه؟
هذا شيء آخر.
بس هم فيه ذلك الرياسة.
أي مو شو اسمك؟ لك شيء
ما تغير لونه بس.
تمام نطلع. أحسنت. مرة ثانية، يعني فرق بين النجاسة إن يحكم عليه بنجس وبينني أنا نفسي تستقذره، لأن إحنا الآن لا نقيس هذا الأمر على كل حال. يعني بمعنى قد يكون إنسان في صحراء، قد يكون إنسان في مكان معين ما عنده هذا الماء، يعني لا نقيس المسائل على الأحوال اللي في حال الرخاء ومتوفر عندي بدال الماء مليون ماء. خلا أطبق الحكم كحكم، أقول لك والله أفرض واحد قاعد في مكان منعزل ما عنده ماء، ما عنده هذه القنينة ولازم يتوضى فيها، ووقعت قطرة بول، عرفت كيف؟ وما غيرت أحد أوصافه، إذا ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أنه طاهر، ما تغيرت أوصافه. فيبقى الإنسان يعني ليس له عذر عند الله سبحانه وتعالى إن 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 ما توضأ فيه. طبعا أبدا على الصحيح، أبدا طبعا، لأن ماء أمامه أمر آخر، استقدار آخر. يعني ممكن الآن في الحال في الأحوال الطبيعية شيخ، أوكي سقط في بول أو أخرانه، أخذ هذا عندي موجود، عرفت كيف؟ لكن افرض في صحراء في مكان منقطع ما عندنا الماء هذا اللي سقط فيه بول، قطرة بول، ولم تغير أحد أوصافه، أنا في الأصل كنا نستقذره، ترى كل واحد يستقذره، يعني عرفت كيف؟ لكن إحنا أمام حكم شرعي وحضرت الصلاة واحتاج إلى وضوء، هذا الماء ما هو نجس، بخلاف لو تغيرت أحد أوصافه لا أخلي وتيمم، عرفت كيف؟ إذا تغيرت أحد أوصافه، إذا ما تغيرت وما عندي بديل، لكن ما يصير إن ما عندي بديل وما تغيرت أوصافه واترك الماء وتيمم، ما يجوز، لأن هذا ما ينطبق على قول سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، أنا لا أقل ماء، واضح الصورة. فهذه الشيخ الآن والله أعلم يعني هذه في المختبرات ما يسمونه ماء، يعني أنا ماني متصور، مو معقولة شخصي بس يقطر بدون سبب، يعني أكيد أنه يقطر مثلا سواء تفضل محلول أو طيب. هذه الآن شو يسمونها اللي من يتعامل معها ما يسمي ماء، يسميه محلول كذا، يسميه تركيبة كذا، عرفت كيف؟ إذا هذا هو الضابط، إذا وقع شيء طاهر في الماء وغلب على اسم الماء أصبح يسمى شيئا آخر غير الماء، فهنا هو طاهر لكن غير مطهر لأنه ما صار ماء، أصبح يسمى شيئا آخر. عشان مثلا الدرس ما آخر الشباب يقول يلا آخر شيء.
مرات يعني صارت فيني مرات تكون ماء قديمة أو شيء صار الفلتر بتنكر كل ريحة
ما تضر
ما تضر
ما تضر ما تضر, ما تضر. هذه الرائحة اللي تنزل من الصنبور اللي فيها راح تحس راحة صدى، رائحة أو شيء البايب أو شيء من الصف، هذا ما يضر هذا ما يضر هذا ما يضر، لأن هذه ليست يعني إلى الآن لم يغلب على اسمه يسمى ماء، وهذا التغير من رائحة ليس لنجاسة وقعت فيه. شوف ردين للضابط، نحكم نجاسة الماء إذا وقعت نجاسة فيه وغيرت أوصافه. والله أعلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.